حرصت بمؤمنين. وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة وخواص وخاصة الرسول، وهو إيمان الصديق وحزبه. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم. وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئًا، بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن. وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين الذين يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم على قول وينقض بعضهم قول بعض، الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب. وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول. وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان، بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا قول أسلافنا وآبائنا، والثانية أن ما قالوه فهو الحق. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم. وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها، فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان، وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل، وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم. وهم أنواع، منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان، ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان، ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده، ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه. والإيمان وراء ذلك كله، وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والتصديق به عقدا والإقرار به نطقا والانقياد له محبة وخضوعا والعمل به باطنا وظاهرا وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه إلهه ومعبوده، والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلا إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الإيمان الذي أمر الله عز وجل به عباده في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا وقال به الصحابة ودعوا إليه، يشمل أمورا ثلاثة. يشمل أولا عمل القلب، وذلك بمحبة الله وخوفه ورجائه والخضوع له والإخبات والإنابة والتوكل والتعلق به وحده سبحانه وتعالى، ويشمل قول اللسان وهو النطق بالشهادتين وحمد الله والثناء عليه وتمجيده وذكره، ويشمل أيضا العمل بالجوارح وهو الانقياد لله تبارك وتعالى بالطاعة لما أمر واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ريب أن الناس يتفاوتون، لا ريب أن الناس يتفاوتون في الإيمان. قال تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه هو الذي أخل بما أوجب الله عز وجل عليه، أو مات وهو مصر على أمر قد حرمه الله عز وجل عليه. والمقتصد هو الذي اكتفى بما أوجب الله عز وجل عليه من العمل ولم يزد عليه، إلا إذا نقص في الواجب شيء، خلل وقع في الواجب خلل، فإنه يؤدي ما يؤدي من النافلة لتكميله. وأما السابق بالخيرات فهو الذي جاء في الحديث القدسي قول الله عز وجل فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والله عز وجل إنما وعد بدخول الجنة لأصحاب الإيمان المطلق، لأصحاب الإيمان الكامل، هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة ابتداء. هذا أمر قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من أخل بما أوجب الله عز وجل عليه أو وقع فيما حرم الله عز وجل عليه فإنه تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عذبه، وإن شاء غفر له ودخل الجنة ابتداء. لكن جرت العادة كما في الأدلة تراه السنة أن من اقترف شيئا من السيئات فإنه يصاب، إما في الدنيا وإما في عذاب القبر وإما عند البعث في أهوال القيامة في عدد من المواطن. المقصود أن الجنة لا يدخلها إلا طاهر، لا يدخلها إلا طاهر مطهر من الذنوب والمعاصي. وأما إذا لم تقوى هذه على تطهيره فإنه لا بد من دخوله النار، لا بد من دخول النار حتى يطهر من الذنوب والمعاصي. والنار لا يدخلها إلا أصحاب الكبائر، أصحاب المقحمات هم الذين يدخلون النار، الذين ماتوا وهم مصرين عليها. هؤلاء ربما دخل بعضهم النار وربما انتفع بعضهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن صاحب البدعة الذي يعتبر منازعا لله عز وجل في التشريع، هذا الذي قد لا يغفر له لأن ذنبه من جنس ذنب المشرك، ذنبه من جنس ذنب المشرك، فهذا الذي قد لا ينفع فيه، قد لا تنفع فيه الشفاعة لأن البدعة ليست أمرا هينا، ليست سهلا. ولا أعني بالبدعة بعض البدع التي يقع فيها الناس بعض العبادات، لا، أعني البدعة التي فيها منازعة لله وفيها مشاقة لله، بدعة الخوارج، بدعة القدرية، وبدعة المرجئة، وبدعة الرافضة، هذه البدع البدع الكبار. هؤلاء فيهم شبه من المشركين، ولذلك كان السلف أشد ما يكونون تحذيرا من هؤلاء وأمثاله. المقصود أن حقيقة الإيمان كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله هي التجرد لله عز وجل بالإخلاص، والتجرد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتجرد في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الدين كله قائم على أصلين، الأصل الأول إخلاص الدين لله، والأصل الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هناك دين أحسن من دين هذا الذي تدين بهذا. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. هذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة وصدق في عبادته لربه، صدق في عبادة ربه، وصدق في اجتنابه ما نهاه الله عز وجل عنه. أما ما يقوله بعضهم من أن الإيمان يكتفى فيه بالشهادتين، أو يكتفى فيه بالتصديق، أو يكتفى فيه بالمعرفة، هذه كلها أقوال تخالف الكتاب والسنة، وتخالف أقوال الصحابة رضي الله عنهم واصطلاحهم وتعريفهم بمسمى الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة هو قول اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا ازداد الطاعة العبد ازداد إيمانه، وإذا نقصت طاعته وقع في الغفلة نقص إيمانه، وإذا وقع في المعاصي أيضا نقص إيمانه، كما قال ابن عباس عن الزاني: إنه يرتفع عنه الإيمان كالظلة فوق رأسه، فإن تاب رجع إليه، وإلا لم يكن معه الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل عليه، وإن كان معه أصل الإيمان.
أحسن الله إليكم. قاعدة جليلة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم.
نعم، هذه يعني سنن كونية قدرية. من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله نفسه، من اشتغل بالله عن الخلق كفاه الله عز وجل الخلق. وهذا أدلته في القرآن كثيرة وفي السنة أيضا كثيرة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف من حيث إيش لا يحتسب، يعني هذا شيء فوق عمل نفسه، فوق الأسباب التي قد يتخذها، كما قال تبارك وتعالى: قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قيل كان يجد عندها رزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء وهكذا. فكلما ازداد تعلق العبد بالله تبارك وتعالى ازدادت كفاية الله عز وجل له. وهنا آية وحديث، ها هنا آية وحديث. أما الآية فقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما الحديث فهو داخل تحت الآية حتى نفهم ما معنى كيف، يعني ما هي آلية هذا الكلام الذي قاله ابن القيم عليه رحمة الله. أما الآية قد سبق ذكرها تكرارا، قول الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده. استنبط منها شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: إن الكفاية أي كفاية الله لعبده على حسب إيش؟ على حسب عبوديته. هذه هي الآية. يدخل تحت الآية في التفسير من الأحاديث، الأحاديث القدسي الصحيح الذي صححه غير واحد من أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر الألباني، أن الله عز وجل قال: ابن آدم ارتع لي أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. فأما قوله أكفك آخرة وقوله أليس الله بكاف إيش؟ عبده. وقول شيخ الإسلام: الكفاية على حسب العبودية. فهذا الحديث يقول: إذا ركعت أي بعد طلوع الشمس 4 ركعات كفاك الله آخر يوم، كفاك الله آخر يوم. وهذا أدلته في القرآن كثيرة جدا. من أمر الله قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهكذا إذا تأملت آيات التوكل وآيات التقوى وآيات تجدها على هذا. ولكن الشاهد قوله: ارتع لأول النهار 4 ركعات أكفك إيش؟ يعني كفاية الله له. إذن هذه إذا قال الإنسان: كيف أحقق هذا وكيف أعمل هذا؟ نقول: ارفع أول النهار 4 ركعات وسوف تجد كفاية الله، تجد كفاية الله لك. وهكذا تأمل الأحاديث التي فيها نحو هذا الأمر، كقول النبي: قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كتبت لهم 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك. أي كان في سلطان الله، لا قدرة للشيطان عليه، فهو في حصن حصين، كان في حرز من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. وهكذا إذا صدق العبد في عبادة ربه وقام بعبادة ربه، كما قال: أمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قال واصبر، قال إيش؟ واصطبر، فيها نوع مجاهدة والصابر عليها نحن نرزقه. وشبيه بهذه الآية قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه فيها إشارة أن العبد إذا قام بعبادة الله وصدق مع الله في توحيده وفي اتباعه كفاه الله أمر دنيا، كفاه الله أمر دنيا. وقد جاء في الحديث، وهو حديث وإن كان في إسناده مقال لكن تشهد له نصوص القرآن والسنة، قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وهكذا تجد الله عز وجل لا يدع وليه، لا يدع من تعلق به، لا يدع من أخلص العمل له واتبع نبيه، بل لا بد أن يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.
أحسن الله إليكم. فائدة جليلة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذاه. قال ابن سيرين: سمعت شريحا يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده. وقولهم: من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، حق، والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الإنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى.
قوله عليه رحمة الله يعني العادات، يقصد يعني الأمور التي يكون فيها مخالفة لشرع الله، معصية. إذا صدق مع الله عز وجل فإنه لا يجد يعني صعوبة في تركها إلا في أول الوهلة، في أول إيش؟ الوهلة. هذا يشير إليه قول الله تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأما قوله، وقد جاء أيضا هذا مرويا: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فهذا مصداقه في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى لما ذكر السحرة والذين يتعاطون السحر يفرقون بين المرء وزوجه، قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا، أي تركوا تلك المعاصي والذنوب، واتقوا لما ثوبة من عند الله خير. هذا هي تفسير، بل الحديث تفسير لها: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم إن العاقل هو الذي لا ينظر إلى عوض الدنيا، العاقل هو الذي ينظر إلى العوض الذي يعينه على أمر آخرته، كما قال ابن القيم: وذلك في أن يحبب الله إليه الإيمان وزينه ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، ويجد من الروح ويجد من الأنس ويجد من الفرح بالله عز وجل ما يجعله يستصغر الدنيا ويحتقر الدنيا، ولا يكون قلبه متعلقا بعوض الدنيا وإن خطر هذا بباله، ولكن الأصل عنده والأهم والأعظم هو فرحه بالله وفرحه بعبادة الله وفرحه بتوفيق الله عز وجل له وتيسيره لليسرى وتجنيبه العسرى. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا هو الفرح الدائم الذي لا ينقطع. أما الدنيا فإنها دار أفراح وأتراح، إن سرت يوما ساءت أياما، فالعاقل لا يركن إليها، العاقل لا يركن إليها. ولذلك تجده مهما يصاب بمصائب الدنيا إذا وفقه الله عز وجل فإنها تكون عنده مثل السحابة التي تمر ولا تضره، تمر ولا تضره، وذلك لما في قلبه من اليقين، لما في قلبه من الاطمئنان، اليقين بالله والاطمئنان إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك تجده مهما أصابه المصائب فإنه يصبر عليها، بل ربما رضي بها، بل ربما شكر الله عز وجل على هذه المصائب، لأنه يعلم أن عاقبتها له، أن عاقبتها له خير. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن.
أحسن الله إليكم. فصل فيه عبر وعظات وفوائد فرائض. أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل.
كان من دعاء النبي أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، درك الشقاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، شماتة الأعداء. يكون الإنسان يكون على استقامة ثم في بعد ذلك أو في آخر عمره ينحرف، هذا نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، يدل على أن هناك خلل كان في أول أمره، أن هناك خلل، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا يجعل الإنسان لا يركن إلى نفسه مطلقا، ولا يستحسن عمله، ولا يقول: والله أنا فعلت وأنا سويت وأنا كلا وأنا نيتي زينة. لا، الذي يركن إلى نفسه هذا معرف التوحيد. ولذلك أعظم الأبواب في الدخول إلى الله عز وجل والدخول عليه سبحانه وتعالى هو باب الفقر، أن تدخل عليه وأنت ما عندك شيء مهما بلغت، لو أن طول الليل قائم راكع وساجد ثم فرغت من ذلك وإذا بك لا تحسن الظن لنفسك وتنظر إليها بعين الاستحسان، وإنما تحمد الله على توفيقه لك وتقول: لو وكل الله إلى نفسي لكنت أسوأ من فلان وعلان. هذا هو الذي، ولذلك يعني على قوله أن الإنسان يظل في آخر عمره، هذا يذكرني بكلامه رحمه الله فيما سبق في إبليس. إبليس كان ملك من الملائكة، أعني كان في منزلتهم، لم يكن ملكا إنما كان من الجن، كان ملك الجن، فكان في منزلة الملائكة ويصعد في ملكوت السماوات، وكان ذاك الداء، وهو داء الكبر الذي جعله كافرا بالله وجعله من أهل جهنم، كان موجودا فيه ولكنه لم يظهر. فلما ابتلاه الله عز وجل بالسجود لآدم ظهر، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فلا بد أن يبتلى الإنسان، ولا بد أن يمتحن حتى ينظر. هذه المسألة مسألة ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لكن لكن من علامات إن شاء الله تعالى حسن خاتمة الإنسان، والسلف كانوا أشد ما يكون حذرا من سوء الخاتمة، أشد ما يكون حذرا من سوء الخاتمة، أن الإنسان مهما عمل من عمل فإنه لا ينظر إلى نفسه بعين الاستحسان. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بل لما أمره بالتوحيد بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمره بالاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. لو أنكم تعلمون حقيقة الأمر لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. مقصود أن حسن الختام، حسن الخاتمة، نعم هو متعلق بأعمال العبد في الدنيا، فإن الجزاء من جنس العمل، ولكن ينبغي للعبد أن قد يكون في نفسك هوًا خفي وأنت ما تشعر به، يكون في قلبك مرض وأنت لا تشعر به، لكن أعظم علاج لك هو ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام: قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني مهما بلغ من صلاح واستقامة فهو فقير، مهما بلغ من مال وغنى وغيره فهو فقير، دائما ينظر لنفسه بهذه العين وينظر لله بأن له الغنى المطلق وله الكمال المطلق، له الفضل كله وله النعم كلها وله الثناء الحسن كله وله المجد كله. إذا نظر لربه بهذا العين ونظر نفسه بالعين الأخرى حينئذ استقام أمره. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق، قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركر إليهم شيئا قليلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. الأول قال يدخل النار، والثاني قال يدخل الجنة. تفسير هذا الحديث هو تفسير لقول الله تبارك وتعالى: كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، وربك يخلق ما يشاء ويختار.
أحسن الله إليكم. العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الموافق للعقل والحكمة، والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع.
نعم، أكمل الناس عقولا أكملهم إيمانا إخلاصا واتباعا، وأضعفهم عقولا وهداية هو أضعفهم إخلاصا وأضعفهم اتباعا. ولذا قال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي أولي العقول. ما هي أوصافهم؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، ولا يكتفون بهذا، قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتأملون الحكم والأسرار، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فمن لم يكن من أهل التوحيد ومن لم يكن من أهل الاتباع فإنه وإن كان أذكى الناس في أمور الدنيا فلا ريب أنه أقل الناس عقلا وأضعف الناس عقلا. فإن العقل هو الذي يقودك إلى محاب الله ومراض الله، ويقودك إلى التوحيد وإلى السنة والعلم بالتوحيد والعلم بالقرآن والعلم بالسنة. هذا هو العقل الكامل. لكن من علاماته ما جاء في حديث يستدل به شيخ الإسلام كثير ابن القيم، وهو إن كان في إسناده ضعف لكن معناه صحيح، قال: إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ويحب البصيرة، وفي رواية قال: ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. فالعقل الكامل هو الذي إذا جاءت الشهوة عند الإنسان أوقفه عنها وأبعده عنها ولا يجعله يسترسل معها، وإذا جاءت الشبهات جاءه العلم النافع وخلصه منها. ولذلك يقول الإمام أحمد: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: فبالصبر تدفع الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. باليقين تدفع الشبهات.
أحسن الله إليكم. أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، وأدوم الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة. ومن قطع
الثالث
أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال.
نعم. لا ريب أن من أعظم أسباب عصمة الإنسان من الضلال هو لزوم السنة، فإن السنة شارحة للقرآن. قال الإمام مالك: من ركب السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. ولذلك لأنه يتبع المعصوم، يتبع المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. ولا ريب أن من ضل من أهل العلم أو الفرق التي فارقت السنة 72 فرقة ما ظلوا إلا بسبب مفارقتهم للسنة وتركهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان السلف الصالح أشد ما يكونون حذرا من ترك السنة ولو في شيء يسير. قال بعضهم: لو لم يجاوزوا بالوضوء غفرا ما جاوزته. وقال بعضهم: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فهذا هو يعني أعظم أسباب عصمة الإنسان. وكم ألف العلماء من الكتب، وكم أدرجوا في الكتب أبواب يسمونها باب الاعتصام بالسنة، باب الاعتصام بالكتاب والسنة. ولذلك صاحب السنة وإن كان عنده ما عنده من الذنوب والمعاصي فإنه أسهل ما يكون إذا كان عنده كمال التسليم لله في التوحيد وكمال التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، ولا عنده شبه تحول بينه وبين ذلك، فإن هذا كما قال كعب أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: هذا إذا اقشعر بدنه من خشية الله، يعني صاحب السنة، تحاتت عنه خطاياه كما تحث الشجرة ورقها. وأما الآخر نسأل الله العافية والسلامة فلو قام الليل كله وصام النهار كله وقرأ القرآن ولم يفتر عنه ولكنه لم يكن كامل التسليم والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك لا ينفعه. ما الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج: تحفرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم إيش؟
من الرمية.
لماذا؟ الذي جعلهم يمرقون مع كثرة العبادة، لاحظ كثرة العبادة، قيام ابن عباس: دخلت عليهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، وإذا جباههم كوكب المعزة من أثر السجود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم ما قال. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنهم لم يلزموا أنفسهم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فهموا الدين بآرائهم، وهذا إن دل على شيء دل على أن الفساد في القلب، دل على أن الفساد وين فيه؟ الفساد في القلب، فإن من أعظم أمراض القلوب هو الكبر، والكبر هو الذي يضاد التسليم، الكبر هو الذي يضاد التسليم الإنسان لله، سواء على التسليم لله بشرعه أو التسليم لله بقدره أو التسليم للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ومن هنا تعلم لماذا كانت البدعة أعظم من المعصية، لأن البدعة فيها مشاقة لله وفيها مشاقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما المعصية فيها ظلم العبد نفسه. ولذا جاء في الحديث: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. أما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ظلم العبد نفسه، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وأما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك. الديوان الذي لا يغفره الله، ولا ريب أن أعظم وسائل الشرك وأعظم ذرائع الشرك هو الابتداع، والابتداع بالدين، بل الشرك ابتداع، بل الشرك وما وقع فيه كفار قريش حينما قالوا: وهذه أنعام حجر وحرث لا يطعمها إلا من نشاء، هذا كله ابتداع. إيش؟ كله ابتداع في الدين، الشرك والابتداع وجهان لعملة واحدة، ولذلك قد يكون ابتداع كفر أكبر، وقد لا يصل إلى الكفر الأكبر، ولكنه أعظم من المعاصي وأعظم من كبائر الذنوب. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرأة الزانية، بل هي ليست زانية، بل هي بغي من بني إسرائيل عملها الزنا. تأمل قوله فيها لما أن عطشت فنزلت في ذاك البئر فشربت منه فرأت كلبا يأكل الثرى من العطش فسقته، قال فغفر الله عز وجل، فشكر الله عز وجل لها فغفر إيش؟ لها. لاحظ هذا العمل قليل، سقته الماء. العبرة ليست بالعمل، العبرة بما وقع إيش؟ في القلب، العبرة بما وقع في قلبها حين سقته هذا إيش؟ العمل. وهذا الذي يصلي الليل ويصوم ليس العبرة فيها، بل العبرة بإيش؟ العبرة بما وقع في قلبه. وما الذي جعل الله لا يقبل صلاته، وجعل الله لا يقبل صيامه، ولا يقبل قراءته؟ ها؟ أن العلة. ولذلك كان إبليس من العباد، إبليس كان من العباد، هذا حاله، ولكن كان عنده داء إيش؟ كان عنده داء في قلبه، كان عنده داء في قلبه. ولذلك يقول شيخ الإسلام: الإخلاص والاتباع متلازمان، فإذا وجدت خللا في الاتباع فاعلم أن هناك خلل إيش؟ الإخلاص. ومن هنا تعلم أن الاتباع متعلق بالألوهية مو بالربوبية، الاتباع متعلق بإيش؟ بإياك نعبد رب إياك نستعين، متعلق بالألوهية. فمن حصل عنده خلل في اتباعه حصل عنده خلل في توحيده، من حصل عنده خلل في اتباعه حصل عنده خلل في توحيده. ولعلكم أيضا تذكرون حديث ذاك الرجل الذي كان يأتي إلى أخيه وهو مقيم على معصية فينهاه، فجاءه مرة فنهاه ولم يستجب، حتى في رواية قال خلني وربي، ماذا قال؟ قال والله لا يغفر الله لفلان. فأوحى الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وأحبطت إيش عملك. ولذلك جاء عن أبي بكر ويروى مرفوعا قال البلاء موكل بالمنطق، والبلاء موكل بالمنطق، وكما قيل كل إناء بما فيه ينضح. فكون الإنسان يتدخل، وهذا الغالب على العباد الجهال ويسمى فقه العباد، كان إذا كان الغالب على الإنسان التدخل في خصائص الله فيما هو من خصائصه، وهو أن يدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار ويأتي ويتدخل في هذا الأمر، لا ريب أنه شعر في نفسه شعورا جعله يتكلم بما تكلم فيه، وهذا الشعور أرداه، هذا الشعور أرداه، فأحبط إيش فأحبط عمله. ومن هنا جاء نهي الصرف عن التكفير وتحذيرهم من التكفير. قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فإن كان كما قال أو رجع إيش أو رجع عليه، رجع عليه كلامه. هذا كله متعلق بماذا؟ كله متعلق باتباع السنة، كله متعلق باتباع السنة. فإذا لزم الإنسان السنة وألزم نفسه بالسنة عصم بإذن الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
أحسن الله إليكم. الأصول التي بنى عليها سعادة العبد ثلاثة، ولكل واحد منهما ضد، فمن فقد ذلك.
ثم قال رحمه الله، قال الإخلاص ثم والافتقار، ها، وهذا تقدم الكلام عليه. لاحظ أن المخلص والمتبع هذا لابد أن يكون مفتقر. إخلاص زائد اتباع يساوي إيش؟ يساوي افتقار، ما يساوي كبر ولا عجب ولا أي داء من أدواء القلوب كالحسد وما أشبه ذلك، بل الإخلاص زائدا الاتباع حاصله الافتقار، ما هو بحاصله إيش؟ كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيش؟ استغنى. الإنسان إذا شعر بشيء من هذا الأمر أعوذ بالله. ولذلك يقول ابن القيم ما من شيخ الإسلام ما من مخلوق إلا وفي نفسه ما في نفس فرعون، ولكن فرعون قادر فأظهر، وأما غيره فعاجز فأضمر، وإلا لو مكن مثل ما مكن فرعون لسوى مثل فرعون وأشد، والله العافية والسلام. ما الذي يقتل هذا في نفس الإنسان؟ يقتله الافتقار، والافتقار هو حقيقة التعبد، هو حقيقة التعبد لله تبارك وتعالى. لا مجرد أن يركع الإنسان وأن يسكت وقلبه مليء بالكبر، هذا ما ينفعه. المنافقون كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون القلب خاضعا لله مستسلما له منقادا له، ما هو منقادا كارها لا، بل محبا وراجيا وخائفا. هذه حقيقة العبودية. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.